بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن علامات الساعة الصغرى ما ثبت عند أبي داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها، قال لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فمن علامات الساعة الإخوة رجوع الشرك في هذه الأمة، وهذه أشد العلامات خطراً على الأمة وأفظعها وأشنعها. فالشرك بالله هو أعظم الذنوب وأقبح الظلم، وهو مناقضة للغاية التي خلق الإنسان لأجلها، يناقض الغاية التي خلق الإنسان لأجلها. فالله تعالى خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشرك يناقض هذه الغاية. الشرك شذوذ عن الكون كله، فهذا الكون بكل ما فيه من جمادات ونباتات وحيوانات، كل ما في هذا الكون من شموس ونجوم وأشجار وجبال، كل ما في هذا الكون يسبح الله ويسجد لله جل وعلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، أي ممن يسجد لله جل وعلا، وكثير حق عليه العذاب ممن لا يسجد لله. والذي لا يسجد لله هو المهان، ولهذا قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. لأن من سجد لله وتذلل لله أكرمه الله، ومن تكبر على الله أهانه الله وأذله الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. فالشرك أمره شنيع، وكل الذنوب يمكن أن يغفرها الله جل وعلا إذا مات الإنسان عليها، إلا الشرك بالله، لأنه كما عرفنا يناقض الغاية التي خلق الإنسان لأجلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم أن حذرنا من هذا الأمر، فأخبر عما سيكون في آخر الزمان من ظهور الشرك في هذه الأمة. قال: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وفي الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. أليات جمع إلية أو ألية، وهي مؤخرة الإنسان، وهذا معروف. كنا النساء هكذا يطفن حول ذي الخلصة، وهو صنم لدوس في الجزيرة العربية، فكنا يعظمن هذا الصنم كأنهن يرقصن حوله ويطفن حوله. فحتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذه العلامة الإخوة ظهرت ولا تزال تظهر في مختلف بلاد المسلمين والله المستعان. وصنم ذي الخلصة، هناك ذو الخلصة هناك صنمان كل منهما يدعى ذو الخلصة، صنم لدوس والآخر لخثعم، وهي مناطق قريبة من بعضها البعض، وصنم دوس هو المراد في الحديث. وهذا الصنم يذكر بعض المؤرخين أنه كان موجوداً في جنوب الطائف في بلاد زهران، وهناك شعب معروف يسمى شعب ذي الخلصة. فهذا الصنم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان في جنوب الطائف، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطهرها من الأصنام، أرسل جرير بن عبد الله البجلي بأنه من بجيلة من دوس، وقال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تأمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتاح ما دام الشرك موجودا. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فانطلق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في 500 فارس من دوس، وذهبوا إلى هذا الصنم، كان كالكعبة يطوفون حوله، فحرقه، ولما حرقه أرسل من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لفرسان دوس أصحاب جرير بن عبد الله، دعا لهم بالبركة 5 مرات. الغالب النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 3 مرات في الأدعية المعتادة، لكن هذه المرة دعا 5 مرات، هذا يدلك على فرحه صلى الله عليه وسلم بالقضاء على الشرك وظهور التوحيد. ثم أيضا بعد زمان رجع تعمير هذا الصنم في نفس المنطقة إلى زمان قريب من زماننا سبحان الله. ولهذا يذكر بعض المؤرخين في الدولة السعودية الأولى أن هذا الصنم كان موجوداً في نفس المكان في نفس المنطقة في جنوب الطائف، ولا تزال آثاره موجودة إلى اليوم، يعني هو مكانه معروف، يقال هناك آثار صنم ذي الخلصة إلى الآن موجودة في جنوب الطائف. وفي تاريخ الدولة السعودية الأولى أرسل أحد الأمراء كأنه عبد العزيز بن محمد بن سعود وهدم أو يعني نعم هدم هذا الصنم. فلما انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، دعوة التي تدعو إلى توحيد الله، طهرت الجزيرة أيضا من الشرك ومظاهر الشرك، وكان من بين هذه المظاهر ما كان في تلك المنطقة، فهدم هذا الصنم في تلك الفترة، ثم أيضا أعيد يعني تجديده لما ضعفت الدولة، ثم بعد ذلك لما قويت الدولة مرة أخرى هدمت مظاهر الشرك ومنها أيضا هذا الصنم مرة أخرى، والله أعلم. يعني قد يرجع هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه يعني علامة يعني تكون قبل قيام الساعة، فهي ظهرت، ولا تزال مظاهر الشرك والله المستعان موجودة في بعض بلاد المسلمين، تجد في كثير من بلاد المسلمين والله المستعان فيها تعظيم للأضرحة وقبور الأولياء، يبنى عليها القباب والمشاهد، ثم يأتي الناس إليها ويجتمعون حولها وعندها، يعبدونها، يستغيثون بها، يطوفون حولها، ربما يجتمع في بعض المواسم عند هذه القبور ملايين من المسلمين، كما هو موجود في بعض المناسبات، أو يقال هذا مولد السيد البدوي أو مولد فلان الفلاني صاحب القبر الفلاني، فيجتمع ملايين من المسلمين، والله المستعان، ممن عندهم جهل بالدين يجتمعون عند هذه القبور ويعظمونها ويرجون بركتها، والله المستعان. فهذا كله من مظاهر الشرك. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمشركون كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكنهم عظموا هذه الأصنام يزعمون أنها تقربهم إلى الله. طيب هذا الآن المسلم الذي يقول الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن يقول أنا أعظم هذا القبر حتى يقربني إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما الفرق بين العقيدتين؟ لكن هذا لجهله يفعل هذا الأمر. لهذا أعظم الواجبات في زماننا الدعوة إلى توحيد الله، أن يتعلم المسلمون توحيد الله. ينبغي على الناس أن لا يفتروا عن تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، لأن هذا المرض هو سبب تخلف المسلمين، هو سبب ضياع الأمة، هو سبب تسلط الأعداء على الأمة. وإلا فوعد الله تعالى حق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا ما رأينا التمكين والأمان موجودا في كثير من بلاد المسلمين، إذن نعرف أن الخلل فينا نحن، لأننا ما وفينا بشرط ربنا جل وعلا. تجد بعض دول المسلمين فيها مئات الأضرحة، يقولون في العراق وحدها أكثر من 150 ضريح. وهكذا إذا نظرت في بلاد الشام، في مصر، في المغرب العربي، في بلاد الهند والباكستان وأفغانستان، تجد تعظيم القبور في بعض المناطق، هذا أمر معروف ومقدس. انظر في أفريقيا كم من المناطق والمساجد التي بنيت على القبور، لكن الحمد لله ببركة انتشار دعوة التوحيد والسنة في العالم في زماننا أيضا، الحمد لله الخير موجود. هذه الدعوة قضت على كثير من مظاهر الشرك في العالم الإسلامي، وكم من المسلمين رجعوا إلى التوحيد الخالص بسبب هذه الدعوة، دعوة التوحيد، دعوة المباركة. فهذا هو الإسلام الصافي، الإسلام النقي. فعلينا أن لا نفتر من تعلم التوحيد. بعض الناس يهون من أمر التوحيد، يقول لك: لماذا تتكلم عن التوحيد؟ نحن مسلمون الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة ويخبر أن قبائل من أمته سترجع إلى عبادة الأوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الأمة من كل أحد، وهو في سياق الموت يحذر من وسائل الشرك، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويخاطب من؟ يخاطب الصحابة الذين هم أكمل الناس إيمانا، لكن يعلم أن هذا سيرجع إلى الأمة. ولهذا المسلم الصادق الذي يريد الخير بهذه الأمة لا يفتر من ولا يفتر عن تعليم التوحيد وتعلم التوحيد ونشر دعوة التوحيد وتذكير الناس بالتوحيد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين. نحن الحمد لله في هذه الجزيرة العربية نعيش الحمد لله في الحمد لله على عقيدة طيبة، وهذه المظاهر الحمد لله ما تكاد توجد، والناس يعرفون أنها، يعني كثير من الناس يعرف الحمد لله أنها باطلة. فهذا من نعمة الله علينا، فإذا علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نشكر الله تعالى على هذه النعمة، نعمة التوحيد الخالص، وأن نتمسك بها، وأن نتعلم التوحيد، وأن نعلمه أولادنا، وننشر هذا بين الناس. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد الخالص. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الشرك خفيه وجليه، أكبره وأصغره. وإن الحمد لله سلمنا من مظاهر الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل، الرياء والعجب، وكم يدخل في القلوب من التعبد لشهوات الدنيا واتباع الهوى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فتصبح القلوب معبدة لغير الله وفيها شرك خفي. نعم، ولا يخرج من الملة، لكن هذا من الشرك أيضا. فكلما كرر المسلم الآيات والأحاديث في عظمة الله وتوحيده وحقه جل وعلا، يخلص القلب لله وتحترق هذه التعلقات والشهوات من القلوب، فلا يتعلق القلب إلا بالله وحده جل وعلا. فهذا من أعظم بركات التوحيد، كلما كرر المسلم ما يتعلق بتوحيد الله من نصوص، من آيات، من براهين التوحيد، من عظمة الله، فهذا يعلق القلوب بالله وحده، فيذهب عنها الشرك الأكبر والأصغر. فما يستغني أحد عن تعلم التوحيد. وأعظم كتاب في التوحيد هو كتاب الله، القرآن الكريم. القرآن الكريم كله توحيد، ما تجد صفحة تخلو من التذكير بأسماء الله وصفاته، من الأمر بطاعة الله، بعبادة الله، براهين التوحيد، تفكر في الآيات الكونية حتى تعبد الله وحده. الشرائع كلها تصب في ترسيخ التوحيد في القلوب، وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين الموحدين حقا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.